الله خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبسند صحيح مسلم سيدنا الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري في مولاه رضي الله تعالى عنه في كتابه الجامع الصحيح المختصر قال رضي الله عنه: باب استقبال الرجل صاحبه وغيره في صلاته وهو يصلي. وكره عثمان وإن استقبل الرجل أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وإنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل فقد قال ابن ثابت: ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. به إليه قال: حدثنا إسماعيل بن الخليل قال حدثنا علي بن مسهرين عن العميش عن المسلمين عن ابن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم عنكم عن عائشة إنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمرأة. فقالت: قد جعلتمونا كلابا، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل سلالا. وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحوه. وفيه إذا صلاة المصلي خلف شخص الرجل أو خلف أن يكون نائما أو يكون مستيقظا إلى غير ذلك، فالجمهور على أن ذلك لا يضر، والمرأة كذلك عند الجمهور، وكذلك حتى عند الحنفية إذا لم تكن مصلية ومشاركة في الصلاة فإنها لا تقطع الصلاة، والمرور كذلك اختلف إذا مرت بين يديه. وفيه كراهة سيدنا عثمان استقبال الرجل في الصلاة إذا كان في ذلك شغله. ومن المعلوم أن الناس يصلون صفوف وكل صف قدامه الذي قبله، وهذا لا يشغلهم ولا يؤثر مثل ذلك، ولكن كأنه كرهه فقط من حيث الشغل. إذا كان تصلي وأمامك رجل يشغلك بحركاته بشكله أو بكلامه، فهذا هو الذي تأتي فيه الكراهة، لا لكونه خصوص رجل، يكون شاغل، والشاغل أمام المصلي مكروه أن يصلي أمام ما يشغله أي شيء إن كان، فإذا لم يكن كذلك. ومن هنا كره بعضهم الصلاة خلف النائم، من حيث أنه أيضا قد يتكلم وهو نائم وقد ينقلب ويتحرك نائم ويشغل المصلي. فإذا لم يكن شغل بأن لم يغلب شيء من ذلك على النائم فلا إشكال فيه، لأنه جاءتنا الأحاديث في صلاة صلى الله عليه وسلم وتكون عائشة نائمة وتكون مستيقظة في بعض الأوقات. ثم ذكر قضية سلالة هذه جاءت في عدة روايات، كيف تنسلوا؟ انزل لأنه هو قائم يصلي في وسط السرير، أي على وسط السرير خارج السرير، فإن خرجت من جهة رجليها مرت بجميع جسدها أمامه وقابلته بذلك، فما أحبت ذلك، ولكن إذا انسلت من قبل رجلي السرير المقدمتين فما بقى إلا سحب رجليها فقط من أمامه، ولا يبقى شيء من جسدها الباقي يمر أمامه، فاختارت ذلك تنسحب من جهة رأسها، تذهب من جهة رأسها وتصل إلى قدميها فقط من بين يديه، ما عاد يمر شيء من بدنها عليه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. وقالوا بعد ذلك إنه تكون لي الحاجة، تدل على أنها تكون في بعض الأوقات هي مستيقظة وجالسة مكانها، فكأنهم يقولون أنها كانت تتروح برؤيته وهو يصلي وغرة وجهه وهو يتنزل عليه في الصلاة في قيامه صلى الله عليه وسلم، فتبقى متفرجة لذلك حتى تعرض لها الحاجة فتنسل، وقد تكون نائمة كما جاء في بعض الروايات. باب الصلاة خلف النائم. في ذلك حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة، راقدة شو نايمة، راقدة معترضة على فراشي، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. إذا قد آخر الليل قرب وقت الفجر يقول قومي صلي لنا وقت الصلاة وهكذا. وكان أيضا يفعل مع سيدنا ابن عباس، يكون غلام صغير أحيانا يكون نايم، فإذا لم يقم أحيانا يستيقظ من نفسه ويقوم يدرك بعض صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في التهجد ويقول صلي خلفك، وأحيانا يستغرق في النوم، فإذا استغرق في النوم وكان السحر يقول صلى الله عليه وسلم نام الغليم نام الغليم، فيستيقظ ابن عباس يقول يقوم من نومه ويصلي. وهكذا كانت عادة شيخنا الحبيب إبراهيم من عمر بن عقيل بن يحيى، إذا جاء وقت السحر ما يدعى أحد أمامه نايم صغير وكبير، يقول قوموا احضروا الموكب الإلهي، قوموا احضروا الموكب الإلهي في تلك الساعة، فيقيم كل من كان عنده في المكان الذي هو فيه يجعلهم يقومون. وفي هذه الاستنان بسنة صلى الله عليه وسلم قالت فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت، ويقول لابن عباس نام الغليم ليقوم فيستغفر في وقت السحر، فهو وقت شريف وساعة كان من عادة أخيار المؤمنين كلهم أن لا يتركوها وأن يكون لهم في وقت السحر استغفار، وبذلك أثنى الله عليهم في القرآن. ولكن لما صار كثير المسلمين تاركين برمجتهم لبرامج الكفار والغافلين وقت النوم يقومون وقت القيام ينامون، عاد انضبطت معهم الأوقات وإلا تقدير الحق ورسوله أو لا. المؤمن وأجمل للمؤمن وأسرع لنيل الدرجات واغتنام الأوقات والحياة. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسندكم المتصل الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى نفعنا به وبكم في سائر الصالحين في الدارين آمين. قال باب التطوع خلف المرأة. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
نعم، يعني أمام محل سجود صلى الله عليه وسلم رجليها، قلنا فإذا أراد السجود غمزها. وفي هذا كلامهم بعد ذلك في مس المرأة وهل ينقض الوضوء أو لا، ووجود الاحتمال من السترة التي قال بها من قال بأن مس المرأة ينقض الوضوء أن عليها السترة، كان عندها في الغالب أن النائم يكون مغطى، وحملوا على هذا الاحتمال، وبعدهم جعلوا دليل على أنه لمس المرأة لا ينقض الوضوء. قرأ.
باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. وبه لي قال حدثنا عمر بن حصن قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقال شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدل الحاجة، فأكره أن أجلس فأودي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عندي رجليه. وبه لي قال
رجلي السرير، يعني رجلي السرير مقدمتين لجهة رأسها تنسل من تلك الجهة، من شان ما عاد يمر أمامه صلى الله عليه وسلم شيء من جسده إلا تنسل رجليها فقط، في رعاية الأدب مع حداثة سنها ذوقها لهذه. طيب.
وبه إليه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء فقال لا يقطعها شيء، وأخبرني عروة بن الزبير رضي الله عن ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله.
نعم، هذا في قول عند الحنابلة أنه إذا مر الكرب الأسود بين يدي المصلي قطع صلاته، وبعضهم كذلك ذكر المرة، والذي عليه الجمهور أنه ما هناك شيء يقطع الصلاة صلاته. بعده
رحيم بسندكم الصحيح المتصل إلى إمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبألومه وبألومكم وبألوم سائر الصالحين آمين. إلى أن قال: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. وبليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن زبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد الشمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. باب إذا
وذلك أنه كان خارجا إلى الصلاة فتعلقت به فحملها معه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان رحيما شفيق القلب، لما تعلقت وتخرج معه خرجها معه صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض الأشرنة هي كانت إذن اسمها لبقى ومتشبثة به عليه الصلاة والسلام، حتى كان في الصلاة ما تحوجه إلى حمل، كان إذا ركع وضعت نفسها، إذا سجد إذا أراد القيام تعلقت به، فبمجرد ارتفاعه تحتمل معه تكون محمولة معه صلى الله عليه وسلم، فكان يتركها على ترتيبها صلى الله عليه وسلم.
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض. وليه قال حدثنا عمرو بن زرارة
الجمهور على أن مثل هذا إذا لم تكن في حركات تبطل الصلاة فالصلاة صحيحة، إذا لم يكن عمل كثير، واختلفوا في العمل الكثير، ورأى المالكي أن مثل هذا منسوخ، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس لحد يحمل الصبيان في الصلاة. وفي أيضا أنه ما يضر احتمال النجاسة كونها صبية وغيرها، حتى يتيقن إذا لم يتيقن هناك نجاسة فلا يضر حمل الصبي.
بيلي قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا هشيم عن شيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي. بيلي قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد
إما قميصه أو إزاره أو رداء إذا ركع وسجد يقع عليها.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا شيباني سليمان قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة، فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض. وزاد مسدد أن خالد قال حدثنا سليمان شيباني قالت وأنا حائض. باب هل يغمز الرجل.
بسم الله الرحمن الرحيم وبسندكم المتصل الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين بدارين آمين. باب هل يغمز الرجل امرأته عند سجود لكي يسجد. وأبي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا متجعة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما. باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. وبلق لحرسنا أحمد بن إسحاق أسور مالي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم، إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي، أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه، فانبعث أشقاهم، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك، فانطلق منطلق إلى فاطمة وهي جويرية فأقبلت تسعى، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه، وأقبلت عليهم تصبهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثم سمى اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد
عقبة بن أبي معيط
وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد قال عبد الله فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب القليب لعنة
نعوذ بالله من غضب الله وضع السلع على ظهره الشريف هذه الأوتار وهو يصلي عند الكعبة صلى الله عليه وسلم سيدنا بن مسعود رأهم هو الذي انطلق إلى سيدنا إلى سيدتنا فاطمة ما كان أحد من المستضعفين يجر أن يجي فيقومون يؤذونه ويحبسونه فراح إلى عند سيدة فاطمة وهي صغيرة السن لتأتي ترفع الأذى عن أبيها فجاءت وما كانوا يجرؤون على أن يكلموا البنت الصغيرة ولأن ذلك أيضا يجر مذمة على جميع قبيلتها بني هاشم فبيقومون قوما حتى الذين هم مشركون منهم إذا مسوا بنت من بناتهم بيقومون منهم فلهذا ما كلموا البنت وجاءت فالنبي ثبت في سجوده ثبت في سجوده وحملوا بعضهم لأنه ما كان ما يعلم ما الذي طرحوا عليه ولو قام إن كان النجاسة بينتشر في ثوبه وباقي بدنه بيجيبه وإن كان في ثقيل حجر وغيره بيعرض للكسر فثبت في محله في سجوده ولحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أعلم بقي ثابت في سجوده حتى جاءت السيدة فاطمة ورفعت الأذى وطهرت الثوب الشريف وأقبلت إليهم تقول أنت تفعلون هذا مع مصل لله عرفتم صدقه وأمانته يسجد للرب عند الكعبة وتفعلون هكذا من السفاهة بكم فتكلمت عليهم سيدة فاطمة سكتوا وقد كانوا يضحكون وهو ساجد فلما قام من السجود رفع يديه يدعو ذهب ضحكهم اسودت وجوههم فزعوا كلهم عرفهم واللي سماه ماذا قالوا كلهم قتل بدر يعني أغلبهم هذا عمارة بن الوليد ما كان هناك في بدر وهو هلك في الحبش بجورح وكذلك سحبهم القليب أكثرهم عقبة ما كان وسط القليب ومية تمزق لما أرادوا سحبوا القليب والبقية في القليب وقف عليهم صلى الله عليه وسلم قال هل وجدتم وعدك ربكم حقا فقد وجدتم ما وعدني ربي حقا بعد
الرحيم بسندكم المتصل إلى الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وعنكم إلى أن قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب مواقيت الصلاة باب مواقيت الصلاة وفضلها وقوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موقتا ووقته عليهم وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل عليه السلام نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال بهذا أمرت فقال عمر لعروة اعلم أن ما تحدث أو أن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت الصلاة قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه قال عروة ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر باب قول الله تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد وهو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنه قال
قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا إن من هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير.
ذاك بعد تحريم الخمر وهذه الأواني يسرع التخمر فيها فنهاهم عن الانتباد فيها الدب والحنتم والمقير والنقير. ما يتخذ من هذه الآنية لكون يسرع فيها التخمر نهاهم عنها وقيل أن هذا أنه مستمر وقيل أنه كان في أول الأمر حتى تبين لهم البعد عن الخمر وفرقوا بين ما يسكر وما لا يسكر فما كان شيء من ذلك يكره إلا ما تغير فسواء كان في هذه الأواني وغيرها كل ما أسكر فهو خمر وهو حرام. بعده
قال باب البيعة إلى إقامة الصلاة وبه له قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. باب الصلاة كفارة وبه له قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت حذيفة قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة قلت أنا كما قاله قال إنك عليه أو عليها لجري قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي قال ليس هذا أريد ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا قال يكسر أم يفتح قال يكسر قال إذن لا يغلق أبدا قلنا كان عمر يعلم الباب قال نعم كما أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط فهبنا أن نسأل حذيفة فأمرنا مسروقا فسأله فقال الباب عمر. وبه له قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا قال لجميع أمتي كلهم
صلى الله عليه وسلم. وكان كثير من الفتن مدفوع عن المؤمنين حتى كان قتل سيدنا عمر بن الخطاب فظهرت أنواع من الفتن أدت إلى مقتل سيدنا عثمان عليه الرضوان ثم كان بمقتل سيدنا علي بن أبي طالب انفتاح أبواب الفتن التي لا تسد إلى آخر الزمان والعياذ بالله تعالى حتى يبعث الله المهدي. وهكذا أصيبت الأمة بما أصيبت مع ذلك بانتشار الفتن وغيرها لا يقضي خلو زمان عن أصفياء للرحمن في الأمة لهم قويم الاتصال وعظيم الارتباط بالله وبرسوله الظاهرين على الحق لا يضرهم من نواهم ألحقنا الله بهم وجعلنا فيهم. بعد
بسم الله الرحمن الرحيم وبسنيركم الصحيح المتصل إلى الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين بالدار رضي الله عنكم. باب فضل الصلاة لوقتها. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال الوليد بن عزير أخبرني قال سمعت أبو عمر الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قال ثم أي قال ثم بر الوالدين ثم قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. باب الصلوات الخمس كفارة. وبه إليه قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدار وردي عن يزيد يعني ابن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلامة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبكي من دارني؟ قالوا لا يبكي من دارني شيئا. قال فذلك مثل صلوات الخمس يمحو الله به الخطايا ويمحو الله بها الخطايا.
بها الخطايا بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسندكم المتصل الصحيح.
عندكم في النسخة به النسخة عندنا بها وفي الرواية جاءت بهن. الله بهن الخطايا.
بسندكم المتصل الصحيح إلى الإمام البخاري رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم السائر الصالحين في الدارين إلى أقل. باب تضييع الصلاة عن وقتها. وبه وإليه حدث قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس قال ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة قال ليس ضيعتم ما ضيعتم فيها. وبه إليه حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الواحد ابن واصل أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز بن أبي رواد قال سمعت الزهرية يقول دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك؟ فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت
قد ضيعت.
وقال بكر بن خلف حدثنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا عثمان بن أبي رواد نحوه.
وتضيع الصلاة ربما ما كان فعله أمراء بني أمية في ذاك الوقت من تأخيرهم بشيء من الصلوات عن أوقاتها المعتادة ومن سكوتهم عدم رفع أصواتهم في التكبير عند الانتقال وما إلى ذلك. قال ما عاد باقي شيء على ما عهدوا في زمن النبي قائم الدين إلا هذه الصلاة والصلاة قد صلحتم فيها ما صلحتم وضيعتم ما ضيعتم. والحمد لله على كل حال. وكم بواسطة كثير من الحكام تضيع كثير من أمور الدين ولكن يبقى الدين محفوظ للصادقين والمخلصين وأهل السند. بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسندكم متصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري إلى أن قال باب المصلي يناجي ربه عز وجل. وبه إليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. وقال سعيد عن قتادة لا يتفل قدامه أو بين يديه ولكن عن يساره أو تحت قدميه. وقال شعبة لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدميه. وقال حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدميه. وبه إليه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنه يناجي ربه.
الله أكبر. يناجي ويخاطب ربه جل جلاله ويكون ما بينه وبين القبلة محل تعظيم واحترام ومصدر تجلي عليه من الحق سبحانه وتعالى. هذا لا يبصق قدامه ولا عن يمينه ولكن يحتاج لذلك إما تحت قدمه وإما بمنديل ويضم على طرفي المنديل هكذا كما جاء في الروايات الأخرى. رزقنا الله إقامة الصلاة على وجهه. اللهم أفضل صلي أفضل صلواتك خدم خلقاتك سيدنا محمدين. عدد معلوماتك. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمدين. عدد معلوماتك.
كلماتك كلما ذكرك ذكره الذاكرون غفل عن ذكرك ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكره الذاكرون عن ذكرك ذكره الغافلون.